وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة قال حدثنا سعيد بن منصور وهو الإمام صاحب السنن سنن سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه ابن نافع أبو شهاب عبد ربه ابن نافع الكناني وهو ابو شهاب الاصغر هناك ابو شهاب الاكبر وهو صدوق عن الحسن بن عمرو الفقيمي وهو من الثقات الاثبات عن الحكم بن عتيبه حكم بن عتيبه الفقيه الثقه معروف عن شهر بن حوشب العشاري عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفطر عن كل مسكر ومفطر. اولا الكلام على الاسناد في الحقيقه فهناك من ضعف هذا الحديث الرجال كلهم بين ثقات وصدوق الا شهر بن حوشب ففيه ناس قد نزكوه اي جرحوه بالنيزك كانهم يقولون وبعضهم تركوه لكن الذي يظهر والله اعلم كما قال البخاري وكذلك ابن معين واحمد بن حنبل كان يوثقه توثيقا تاما الامام رحمه الله فهو حسن الحديث ان شاء الله فحديثه هذا حسن وانما فيه زياده فقط مفطر فهل تقبل هذه الزياده؟ نعم ان شاء الله ما دام حسن الحديث. شهر بن حوشب الاشعري ضعفه بعضهم فلاجل هذا ضعف هذا الحديث ومعلوم ان هناك في سبب التضعيف قول بعض الناس انه لا يحرم من الاشياء اذا كانت القدر المسكر من غير العنب فمن هنا جاء تضعيف بعض العلماء لمعنى هذا الحديث والصواب انه حسن ان شاء الله ومعمول به وقد استدل العلماء باحاديث شهر بن حوشب عن ام سلمه رضي الله عنها كثيرا عن كل مسكر ومفطر. وما هو المفطر؟ المسكر عرفنا الذي يغطي الأقل وكما قالوا أنه يكشف السر المكتوم. الإنسان إذا صار غاب عن عقله فربما يتكلم بكلام يفضع نفسه بنفسه هكذا قالوا في المسكر. أما المفطر هو الذي إذا شرب حمي جسده وسار فيه فتور وارتخاء وقالوا أنه فيه فتور في جفونه يعني كأنه مثل النائم. هذا كله لأجل أنه في الحقيقة هل هو دخل في الإسكار أم يكون أقل من إسكار؟ نقول لا شك أنه لما عطف النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفطر فالمفطر غير المسكر والمسكر غير المفطر فهذا يكون في بداية ضعف الإنسان وضرره على جسده قطعا. ففي هذه الحالة إذا كان هو قام للصلاة فصلاته مثل ما إذا كان واحد يعني كسلان جدا ولا يعي ما يقول فقد يصل إلى هذا الحد. فالذي يظهر أن المفطر أو المفطر بعضهم قرأ أنه يكون حراما لأجل هذا في أي حال من الأحوال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء مسكر ويكون مفطرا أيضا. وقد فصل العلماء معنى بعض الأشياء التي تكون مفطرا مثل ما قال هنا ذكر طويلا جدا لو فصل هذا الجزء وطبع في الحقيقة بعد زيادة فيها ممكن الزيادة من الأشياء التي جاءت الآن مخدرات وغيرها فيكون رسالة جيدة. انظروا 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحات 9 10 11 12 وعلى كل حال هذا مما يعني يضاف فيها بعض الحاجات. فذكر مثلا المفطر قال الطيبي لا يبدو أن يستدل به أي بالمفطر على ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم البنج والشعثاء. الشعثاء ما هي في الحقيقة لا ما ما هو يعني ما نفهم ما هو الشعثة، لكنه الخمر القوي الذي يكون قد كسرت بالماء، قد كسرت بالماء مهما كان هي خفيفة لكنها قد تفتر. وكان هذا موجود في شعراء العرب أو الشعراء الذين ذكروا في الجاهليين، كانوا يشربون مشاشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطه سقينا. امرئ القيس أظن سبنت الكاس أناهم أمر وكان الكاس مجراها اليمين نشربه فتتركنا ملوكا. لا، هذا كلام حسان رضي الله. فالشعثاء الذي قد كسرت حدتها بخلطه بالماء مشاشعة، فهذه كلها ولو لم يسكر إسكارا كاملا فهو يكون مفترا وفيه إفتار. فبذلك قال الطيبي رحمه الله لا يبد أن يستدل به أي بلفظ الإفتار على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويسيل العقل. أما إذا كان يسيل العقل فهذا قد دخل في حكم الإسكار، لأن العلة هي إزالة العقل مضطردة فيها، هكذا يقول. يعني بنج يزيل البنج معروف هذا، لكن هل كان هذا النوع البنج هذا الذي يسمونه تخدير أو يعني يستعملونه للتخدير، تخدير الإنسان وتغييب عقله للعمليات وغيره؟ الله أكبر، سبحان الله. نعم، أنا يعني مررت بهذا وكنت أقول لما كانت عندي عملية الركبة، فالطبيب كان جاء قبل في الليل مندوب الطبيب الذي هو متخصص بالتخدير، فيقول هل نخدرك موضعيا أم نغيب عقلك؟ قلت والله أنا أخاف أنه لا يأتيني الخوف. قال بعض الناس يأتيه الخوف. فقلت له طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه الإنسان يغيب عن العقل. فسبحان الله، هكذا فقط. قل عد واحد، أنا عد واحد اثنين بالعربية عد وهم في فرنسا، واحد اثنين الثلاثة ما وصلت وغبت، لكن عندهم دقة عجيبة جدا. وقالوا لي من قبل أنك يغمى عليك من ساعة كذا، ثلاث ساعة ونصف أربع ساعة ونصف، وبالفعل في هذا والحمد لله يعني جاء السحو وكأني كنت نائم براحة، ما هناك أي تأثير سبحان الله. لكن في المرة الثانية قلت هو نفسه قال لا نستحسن أن نخدرك بالركبة الثانية، فجاءوا موضعين فقلت يا ليت كان من أول، لأن في هذه الحالة الإنسان يكون بين الموت وبين الحياة، فيكون متصل بالله مرة والذكر والأذكار وكذا، فقلت ضيعت نفسي. فبالفعل البنج موضعي يكون ما يشعر. وأنا أذكر أنهم كانوا يدقون وكانوا يقطعون جزء كأنه في المنج في الحدادة صوت عظيم جدا كله أسمع، ويدقون دق عجيب جدا كأنهم يدقون بالخشب. فأنا كل حال هذا كان الوقت، هذا من أحسن الأوقات اللي كان اتصال بين الله سبحان الله. وما يعني أذكر الله أنس ما أنساني الحمد لله ما غبت عن ذكر الله. فالحاصل أن البنج قد يكون موضعيا وقد يكون تغييب العقل في الحقيقة. فإذا كان يغيب العقل فلا شك أنه هو حرام لعامة الناس، لكن إنما أجيز لأجل الضرورة فقط. وقال في ميقات السعود يحكى أن رجلا من العجم قدم القاهرة وطلب الدليل على تحريم الحشيشة، حشيشة أيضا نوع من هذا معروفة أظن لديهم خاصة في مصر كانت، وعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر. وهذا هو في الحقيقة الذي يعطينا أن المسائل المستجدة لا ينبغي أن يرمي الكلام الأفراد. انظروا استدل من هذا أن من أدب العلماء إذا كانت تأتي مسائل جديدة فكان يجمع لها العلماء ويتداولون في الآراء، فهي كبار العلماء مثلا. كذلك المجامع الفقهية لها أصلها قديما كانوا يجمعون، فعقد لذلك مجلس حضره علماء العصر. فاستدل الحافظ زين الدين العراقي هذا شيخ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر مفتر، وهذا أيضا فيه دليل على أن العراقي رحمه الله كان يصحح هذا الحديث ويستدل به، فأعجب الحاضرين. وقال في السبل قال المصنف ابن حجر من قال إنها أي الحشيشة لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما يحدث الخمر من الضرب والنشوة. قال وإذا سلم عدم الإسكار فهي مفترة أيضا مهما كان ترخي الأعضاء وترخي كما قالوا أنه تنكسر جفون طرف جفونه إلى آخره. وقد أخرج أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر مفتر. ابن حجر أيضا استدل بهذا الحديث. قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر نهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. يعني كأنه يقول وإن لم يسكر لكنه قد إذا زاد بالفعل فيسكر ويغيبه العقل. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر من استحلها كفر. قال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة في من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، لأن ابن تيمية رحمه الله كان في القرن السادس والسابع، ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700. وكان التتار ظهروا وجزاه الله خير كان له قدم صدق الجهاد بالسيف والسنان في معهم. فقال ابن تيمية إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من الهجرة حين ظهرت دولة التتار، وهي من أعظم المنكرات، وهي شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة. هي كاتب نشأة خطأ، نشأ غير ونشوة غير، النشوان ما. لذة وطربا كالخمر وتصعب الطعام عليها أعظم من الخمر. وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم، وقد أخطأ القائل. هناك في زمانه من يكون قال هذا الكلام وحرموها من غير، حرموا الحشيشة وحرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. هذا ضمن عليه أحد علماء اليمن، أنا عندي مطبوع قديم جدا قصيدة كأنها فيه مساجلة بين من يحرم القعد وبين من يحلل، فالذي حلل ضمن هذا الكلام وطول عليه وأدخل فيه هذا الشعر القديم حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام. فالإمام ابن تيمية رحمه الله من الذي قال إن الحشيشة تحريمه من غير عقل ونقل وحرام تحريمه؟ هذا قد أخطأ القائل فيها لأنه لم يعرف واقع الحشيشة. أما البنج فهو حرام. قال ابن تيمية إن الحد في الحشيشة واجب. قال ابن البيطار وهو له كتاب الطب إن الحشيشة وتسمى القنب يوجد في مصر مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية، وقبائح خصالها موجودة في الأفيون وفيه زيادة مضار. فإذا الحشيشة، البنج، الأفيون، والأفيون هذا الذي يعملونه من الخشخاش معه كذا، وهذا الذي له رواج كبير في أفغانستان ولها مزارع كثيرة جدا ما ندري، فيخرجون من هذا الذي يكون لين الظاهر ويعصرونه ويجعلون منه قطع قد يكون. وأنا أذكر أنه في الطب العربي له شأن كبير الله المستعان، يذكرون أنه يفيد في كذا يفيد، لكن قدر قليل جدا يحطون. كتب الطب إذا قرأت المعتمد الأدوية لابن عبد الرسول وكذلك على آخرين أيضا يذكرون. فالأفيون هذا هو الذي تعرفون أنه الله المستعان يعني له تجارة كبيرة من أفغانستان، وكانوا يصدرون وقد قتل كثير منهم في هذه السبيل الله المستعان. فالأفيون فيه زيادة مضار. قال ابن دقيق في الجوزة، هذه غير الأفيون، جوزة إنها مسكرة، هل المقصود منها جوزة مثل النارجيل هذا الذي يكون جوزة الهند، و جوزة الطيب يسمونه جوز بوا باللغة الفارسية أو الهندية في الطب العربي أو الطب اليوناني هم يسمونه يسمون جوز بوا. هذا يكون شيء صغير ويحطون في الأطعمة الآن لتنكيه الأطعمة وعلى كل حال. فهنا المادام العلماء قد حكموا عليه بأنها مسكرة فالعلة الإسكار إذا كانت وجدت فيها فقليلها وكثيرها يكون حراما إذا كان كثيرها مسكر. أيضا قال هنا شيء آخر، قال إن النبات، قال الرافعي إن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مضربة يحرم أكله ولا حد فيه. هنا الرافعي الكبير تعرفون أنه من كبار علماء الشافعية، له كتاب التلخيص الحبير في شرح الرافعي الكبير. الرافعي الكبير له كتاب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. فهذا الرافعي من فقهاء الشافعية قال إن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مضربة يحرم أكله ولا حد فيه. هكذا يقول إذا كان النبات الذي يسكر ليس فيه حد، نحن قد يعقب هذا الكلام إذا كان يعرف أنه مسكر. النبات الذي يسكر أي نبات مثل حتى الأفيون وغيره لو كان أو أوراقه، كذلك هذه الدقة الذي يأكلها أهل اليمن كثير وفي الهند له يعني تفننات فيها، يجعلون منها تمباك الأسود وغيرها ويجعلون يعني مسكر أو مفتر جدا. أنا أذكر أنهم أكلوني مرة وبدون هذا، لكن الشخص الذي يصنع لك يمسك هكذا بيده ويضع للذي يريده ثم بعد ذلك يمسح، هذا المسح أيضا جاء لي تخدير كامل سبحان ما أقدر، ثم حتى لما جاء الاستفراغ فصحوته، يعني لم أكن غائبا عن أكل لكن ما أقدر أن أمشي، واحد يعني تدور عليه الدنيا كلها. فهذا في الحقيقة الآن العلماء في مصر هذه المسألة أيضا مختلفون، وما حق لهم أن يختلفوا لأنه ما دام مفتر فهو داخل فيه. فالشيخ الرافي يقول إن النبات الذي يسكر وهذا يعمل مما يعمل منه الدقة، لكن لها مصانع يجعلونها أسود ويحطون فيها نكهة حتى الزعفران وغيره ويكون غالي، فليس بل يحرم أكله ولا حتى في هكذا يقول. لكن الذي يظهر والله أعلم إذا كان يسكر وهو قليله كثيره يسكر وأخر قليله وهو يعرف أنه محرم يجب عليه أن يحذر لابد، مثل الخمر ما دام دليل أنه على قائم على أن المسكر يكون إذا ما علمه أنه مسكر تناول، لكنه إذا أخطأ أو أحد قدم له خطعا وغشا وكذا فهذا له حكم آخر قطعا. قال ابن الإسلام يقال إن الزعفران يسكر إذا استعمل مفردا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج شرب القليل من مائه يزيل الأقل وهو حرام. لكن هنا ابن الرسلان قوله والله أعلم في الزعفران، الزعفران لا يكون مسكرا لكنه كثيره قد يفسد البطن كما قالوا، و يعني العلماء ذكروا علماء الحديث أيضا قالوا قد جربنا ما وجدناها مسكرا. قال العلامة الأردبيلي رحمه الله ذكر إن الجوز الهندي والزعفران ونحوهما يحرم الكثير منه لأضراره لا لكونه مسكرا. نعم إذا كان تكثيره يضر مثل تكثيره للطعام مثلا فيقال هذا حرام عليه أن يفسد جسده بأكل الحلال، فلو لم يكن حراما ويكون ضارا لجسده فيكون في هذه الحالة، لو لم يكن مسكرا وتكثيره يكون حراما فالقليل منه جاز مثل الطعام الحلال أو أي شيء. نهي الإنسان أن يكثر وينبغي أن يكون له ثلث للطعام وثلث للتنفس وكذا. وكذلك القرديد وهو الأفيون كل هذا قالوا على كل حال يعني محرم، لكن الزعفران الذي يظهر والله أعلم ليس مسكرا إنما هو مسهل للبطن وغيره كما ذكر العلماء. قال الزركشي أيضا ذكروا أشياء كثيرة أيضا في تعريفه، والزعفران ذكر فيه حكم العلماء رحمة الله عليهم، ثم ذكر هناك مسألة الشامي نقل عنه شيء كثير فمنه ذكر أن هذا ليس محرم فعقب عليه المؤلف. إنما هنا يقول وفي القهستاني وهو أحد نوعي شجر القنب أي البنج، يقول نحو شجر القنب حرام لأنه يزل العقل وعليه الفتوى بخلاف نوع آخر منه فإنه مباح كالأفيون. هكذا قال أفيون حلال لأنه وإن اختل العقل به لا يزول عليه، نقول وإن لم يزل العقل فقد فتر أو فتر وأفتر العقل، ففي هذه الحالة داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. وقال أيضا أقول وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرع اللباب. أقول هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز، هذا تعليق الشارح شمس الحق العزيم أبادي رحمه الله مهم، قال هذا غير ظاهر لأن ما يخل العقل لا يجوز أيضا بلا شبهة، فكيف إذا يقال إنه مباح بل الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه، هذا مراده، ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه كما هو معروف في المذهب الحنفي، والهداية وأكبر كتاب في المذهب الحنفي يدل عليه ما في غاية البيان من شرح شيخ الإسلام أكل قليل السقمونية. أيضا الظاهر بعض الأشياء مختلطة يجلون منها سقمونية، هذا أطباء العرب الحكماء الحكيم صاحب هم الذين يعرفون كثير في هذا سقمونية. والبنج مباح للتداوي وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب العقل حرام، فهذا صريح فيما قلنا مؤيد لما بحثناه سابقا من تخصيص ما مر أن ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات، وهكذا يقال في غيره من الأشياء الجامدة المضرة من العقل أو غيره يحرم تناول القدر المضر منه دون القليل النافع لأن حرمتها ليست لعينها بل لضررها. لكن يحتاج التعقيب في مسألة أنه قال صاحب الهداية وغيره إذا كان مقصوده أنه قليله يجوز فيه التداوي، فالظاهر أنه لا يجوز التداوي بالحرام المسكر قليله وكثيره، هذا الذي جاء النص عليه. كان أحد الأطباء اسمه ماذا أن الحارث بن كلدة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا تقول في الخمر نتخذه دواء أو نجعله في الدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو داء وليس دواء، فما دام هو داء فلا يجوز التحيل له، لا يقال إنه تعينت الخمر فقط للتداوي، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء حلالا، فما دام هذا حرام فللتداوي حتى الخمر والنجس وغيره لا يجوز الله أعلم إلا إذا كان تعين في قول الأطباء فهذا قد يكون له صورة خاصة، لكن ما دام هو حرام وقد جاء النص قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام وليس بدواء بل هو داء، فلما سماه النبي صلى الله عليه وسلم داء فنزع منها الشفاء، نزع منها الشفاء فلا يجوز أن يتخذ ذريعة لاستعماله إذا حتى الضرورة لا يجوز في هذه الحالة. نعم. أيضا ذكر بعض الأشياء، أيضا قال ومثله زهر القطن، ما ندري زهر القطن، زهر القطن الذي القطن معروف وبدره قد يكون الله أعلم، فإنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرة، فهذا كله ونظائره يحرم استعماله القدر المسكر منه دون القليل منه، هذا الذي يعني لا يفهم لماذا ما دام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام فلا يقال القدر المسكر، لكن هكذا هو نقل عن علماء الحنفية من كتبهم وهم يقولون الخمر المتخذة من غير العنب جاز القدر الذي لا يجوز لا يسكر، أما القدر المسكر فهو الذي يكون حرام، فعلى هذه القاعدة هم قالوا في هذه الأشياء، نحن نقول الصحيح في هذا وهذا القول يخالف النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. ذكر في التذكرة وهو شيء مركب قال مثله بل البرش بل اولى الاولى البرش وهو شيء مركب من البنج والافيون وغيرهما ذكر في التذكر ان ادمانه يفسد البدن والعقل ويسقط الشهوتين شهوة الطعام وشهوة الجماع ويفسد اللون وينقص القوى وينهك وقد وقع به الان ضرر كبير هذا البرش يسمونه فالحاصل على كلها يعني ذكر اشياء كثيره وهذه من جملة ما ذكر من الأنواع التي كانت معروفة لديهم من جملة ما يذكرون أيضا العنبر قال ابن حجر المكي في العنبر أنه حرام أيضا لأنه يسكر فألق عليه المعلق قول ابن حجر المكي أن هذا فيه مبالغة فإنه حد العنبر والزعفران من المسكرات وجعل استعمالهما من الكبائر لأنه له كتاب ابن حجر المكي له كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر وذكر في ذكر الخمر وتحريم الخمر تفصيل وأنواع ما يسكر فيقول وجعل استعمالهما من الكبائر كالخمر وهذا كلام باطل وساقط الاعتبار ولم يثبت قط عن أئمة القدماء من العلماء بالنبات من العلماء بالنبات سكرهما كما يجي وقد عرفت معنى السكر من أقوال العلماء وليس في تعريف السكر تغطية العقل بنوع ما كما فهمه ابن حجر المكي بل بوجه يحقر عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة فذكر أن الزعفران وكذلك العنبر على العنبر ما هو ما تعرفون العنبر إلا العطور ما هو كذا هذا الظاهر ليس منه العطور العنبر هذا مما تقيء أو تضع أو يضع السمك العنبر سمك العنبر يعني برازه أو وضع ما تضع من بطنها هذا يكون مفيدا للطب العربي في أدوية كثيرة يقول مقوي للجسد وكذا لكن الطيب ليس عنبر الذي نعرف الطيب وهذا شيء آخر قد ذكر لنا إخوان من جزر مالديف جزر مالديف الآن يقولون أنها تغيرت الأحوال لكن قبل 40 سنة ما كان فيها إلا دجاجة وغنمة فقط وألف جزيرة منها صغيرة وكبيرة وقد يكون أطولها نصف كيلومتر فقط ومأهولة منها قليلة يقولون يعني ليس عندهم إلا تجارة أكلهم الرز والسمك الرز يأتي من الخارج ما يزرع عندهم وليس عندهم لحم أيضا ويقول كل أهل بيت وأسرى أهل بيت من يكون عنده عدة قوارب فيخرجون لصيد السمك فيأتون بالسمك فيأكلون ما يأكلون ثم يجففون ثم يوردون إلى سيلان وسريلانكا وغيرها ويبيعون هذا يعني اقتصادهم فحالتهم كانت يعني اقتصادية ضعيفة جدا جدا قبل 40 سنة وهم جزء منهم 3 و4 كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية من جملتها قالوا الشيء الذي نفرح به كثير إذا وضعنا العنبر الذي وضعه أما سمك العنبر لأن الذي برازه هذا يقول يطفو في الماء وقد يكون بالكيلو كيلوين 3 فهذا إذا حصل واحد منهم فصار يعني يملك مال كثير لأن هذا غالي جدا جدا نعم فيقول العنبر هذا وأنا رأينا هم كانوا مثل ما الآن أن نأكل أو الأطفال يأكلون اللبان وهم دائما يخرجون ويأخذون شيء منها ويمضغون 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 ما يتحلل أنا أيضا مضغت معهم شيء فهو ليس فيه يعني مذاق ما عليه ولا حلو لكنهم يقولون أنه مقوي إذا طحن ثم خلط في الأدوية هم هكذا وهذا لا شك فيه فقرأت كتب الطب فوجدت في العنبر فيه شأنا كبير وغالي جدا يكون فالحاصل أن العنبر ليس مسكرا إنما قد يكون زيادته يضر في بطنه أو في جانب آخر نعم فهنا هذه الأشياء التي ذكروها على كل حال فيمكن أن يكون الإنسان يتحقق منها طويل جدا ذكر أشياء أخرى أيضا فنتركه ونذهب إلى الأحاديث إن شاء الله بعده الحديث وهو 3687 اول حديث رقمه كم؟ لا يكون يضيع عنا شيء. 86 هذا 87. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد وموسى ابن اسماعيل، مسدد ابن مسرهد وموسى ابن اسماعيل التبوذكي ابو سلمة من الثقات المعروفين، قال شيخ ابي داود قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون من الثقات المعروفين قال حدثنا ابو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلمة الانصاري، يعني موسى ابن اسماعيل شيخ ابو داود، قال وفسر من هو ابو عثمان، لا يظن احد انه ابو عثمان النهدي وغيرهم لان هذاك مخضرم متقدم، فلذلك جزاه الله خيرا بين لنا قال هو عمرو بن سلم ابو عثمان الانصاري، هذا وثقه ابن حبان وهو من اتباع التابعين ولحديثه متابعة الشواهد، فيصح حديثه لمتابعة والشواهد إذا قلنا إنه في حيز المجهول ووثق ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص، فيكون حديثه فيه ضعف، إلا أنه يصح حديثه لأجل أن معنى الحديث جاء في أحاديث كثيرة. عن القاسم وهو قاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، وما أسكر منه الفرق فالملء الكف منه حرام. الفرق هذا الذي أو ماعون يسع 16 رطلا، 16 رطل، والرطل قد يكون على نصف وزنه، هذا في الوزن، في الوزن الأرطال، والأكيال يكون يقولون يكون في مقابل مدين. الفرق مكيال هكذا قال، لكنه مكيال مثل الوزن الرطل، ويقول مكيال يسوى 16 رطلا في الوزن، وهي 12 مدا، انظروا 12 مدا و3 أسوع عند أهل الحجاز. على كل حال أيا كان الفرق فيكون يعني الشيء الكثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الشيء الكثير الفرق 16 رطلا فملء الكف منه حرام، يعني هنا هذا موافق للحديث الذي مضى بنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، والحديث واضح جدا. من حيث الإسناد هو أبو موسى، قالوا إنه مقبول إذا توبع، فقد توبع في هذه الرواية بمعناه في أحاديث كثيرة، ولذلك حديثه صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الدازي، هكذا بعضهم يقول الدازي دازي، نعم وهي لغة فارسية معربة في الدازي، لأن قد تكون هذه الأشياء موجودة في بلاد العرب أيضا، لكن أنواعها قد جاءت من أنواع مختلفة في بلاد العرب لما اختلط العرب بالعجم. قال هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكن، دازي حب من الحبوب، الظاهر ما كان معروفا عند العرب، إنما كان التمر والبصر والزبيب والشعير وكذا، فهذا حب من الحبوب ينبذ فيسكر، فما حكمه؟ قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا زيد بن حباب من الثقات قال حدثنا معاوية بن صالح، معاوية بن صالح ابن حدير كان قاضي الأندلس، صدوق له بعض الأوهام، عن حاتم بن حريث وهو الطائي أيضا قالوا وثقه ابن عبان وراء أدت أشخاص، عن مالك بن أبي مريم الحكمي وهو أيضا من التابعين قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم، هكذا ليس غنم، عبد الرحمن بن غنم وليس غنم، عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء، فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع وهو صحابي عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء، الطلاء ما هو؟ فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. فالطلاء هذا كان اسما لبعض أنواع من الخمر كما قال الذي يطبخ ويذهب ثلثاه ويبقى الثلث من الزبيب أو من أي نوع الذي لم يسكر بعد لكنه يطبخ حتى يذهب الأكثر ويبقى الثلث والثلث كثير ويكون مسكرا. وهذا المسكر يسمونه الطلاء، تسميته خمرا، أصله تسميته شرام خمر، لكن الناس يسمونه بغير هذا الاسم. لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. نعم، الآن حتى المسلمين يعني سبحان الله يعني نرحم في على عقولهم في بعض الأحيان، الحمد لله الله يوفق الطائرات السعودية، ما يعطون شيئا إن شاء الله إلا حلالا، حتى أنهم يشترطون في الدجاج وغيره الذي يرفعونها من بلاد الخارجة ومن الهند. جاي أنا قبل أيام فسألت المسؤول فقال لا، هذا مما نحن مقابلين، ما شريكة مسلمة لا تعطينا إلا الشيء الحلال. والحمد لله الخمر لا تدار فيها في أي جهة من جهات الدولة، في جهات حتى إلى أوروبا وغيرها، وهم حله موجود عندهم، هم يشترون ويأخذون معهم. أنا رأينا يشترون، لكنها من أين يشترون؟ من السوق، ويشربونه في داخل الكابينة. نقول حتى المسلمين في بلاد طائرات أخرى يقولون شراب روحي، يسمونه شراب. هذه المناسبة واحد من المسلمين هو من الأمارات، فطلب منهم شراب روحي وشرب ما شاء الله. فالمسألة هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربن نأس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ونعم هذا شيء لا تعامل للمسلمين معه ولا في بلاد المسلمين للخمر مطلقا بحال من الأحوال، لكن المسلمون كما ضعوا في كل جانب ضعوا في هذا الجانب أيضا. قال أبو داود نعم، قال التربشتي في بغير اسم أي يتسترون في شربها بأسماء الأنبذة. قال ابن الملك أي يتوصلون إلى شربها بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة وغيرها، وهي أصلها مسكرة. قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط. شيخ من أهل واسط من يكون هذا لم يبين، قال على كل حال، لكن الرواية جاءت. وشيخ أبي داود الذين يعني حصروا فيه قالوا كل شيوخه ثقات، على هذا المعنى يكون ثقة. قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور وهو الواسطي، قال سمعت سفيان الثوري قال وسئل عن الدادي فقال رسول الله، قال سفيان الثوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. قال أيضا قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدادي شراب الفاسقين وليس شراب المؤمنين الخلص. فهذا فتوى سفيان الثوري وهو صحيح ثابت أنه كما ذكر الشيخ الألباني في كتبه أو في شرح ابن ماجة أو في حكم ابن ماجة، إلا أنه لأن أردت أن أجد من هذا ما وجدته. شيخ من أهل واسط والواسطيين من شيوخ أبي داود إذا حصرتهم تجد أنه الحمد لله كلهم ثقات. فألا هذا الإسناد أو هذه الفتوى عن سفيان الثوري ثابتة. ثم بعد ذلك قال باب في الأوعية. الأوعية جمع وعاء، والوعاء كل ما يوعى ويحفظ فيه الشيء، سواء كان من الثياب أو من القماش، سواء كان من الجلد أو كان من أي نوع من الماعون الذي يحفظ فيه الشيء كله وعاء. قال حدثنا مسدد قال أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، مسدد بن مسرهد من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو العبدي البصري من الثقات، قال حدثنا منصور بن حيان، وقد مضى بنا منصور بن حيان بن حسين الأسدي من الثقات، عن سعيد بن جبير الصحابي التابعي الجليل، عن ابن عمر وابن عباس كليهما قال كلاهما قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير. الدباء هذا قشر الدباء الذي كانوا يخلون منه ثم يجعلونه للنبيذ ولاتخاذ الخمر. والحنثم كان هناك جرار تعرفون في العرب جرار كانت كثيرة وكانت الجرار تأتي مثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نبق السدرة التي على سدرة المنتهى نبقها مثل قلال أجر. فهذه القلال أو الجرار كانت تدهن بشيء أخضر وهذا الدهن أو هذا الدهان كما يقولون هذا كان يسرع الإسكار في النبيذ. فالحنثم والمزفت أيضا المطلي بالزفت. الزفت هو القار. من أي شيء كانوا يصنعون الزفت الذي الآن هذه الشوارع ما ندري من لكن في القديم قالوا أن الزفت كان يصنع من قصب السكر ويأتي من خارج قصب السكر إذا عصر ثم بعد ذلك طبق وطبق وطبق ثم يدخل فيها أشياء كثيرة فيصير أسود. هو الذي كانوا يستعملونه للنوع منه كانوا يستعملونه للجمال إذا أصيب بجرب وكان عمر رضي الله عنه بنفسه كان يقوم بلفظجات بطلاء أو بطلية جمله جاء دلك لا هو طلع يعني كان يطلي جمله بنفسه طلع. فعلى كل حال هذا كانوا يصنعون من هذا النوع الله أعلم لكنه الذي كان يستعملونه للجمال وغيره فهذا شيء آخر لكن هذا الذي كان يسمونه أنه يعني المقلي بالزفت فهذا كان يكون حارا جدا ويسكر أو يسرع الإسكار في الشيء الذي ينبذ فيه. والنقير المنقور من الخشب كانوا يأخذون جذع النخلة أو أصل النخلة فكانوا ينقرون أو أي خشب من هذا من أصل وغيره. فالمنقور هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في النقير. لماذا؟ لأن الناس كانوا يستعملون هذا في الجاهلية. فلما حرمت الخمر فحرم استعمال هذه الأواني بالذات لأنها لو النبيذ بقي حلته فيبقى النبيذ إذا نبذوا في هذا فيخاف أنه يسرع الإسكار ولا يدرو فيشرب المسكر. ولذلك معلوم أن الشرع الإسلامي يحسم أصل المادة إذا كان شيء لأن هذا يكون سببا للإسكار. فحتى الدنان وغيرها كسر العرب. فمن هنا المقير الذي طلي بالقار والزف كذلك المنقور النقير كل هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستفيد منها. أما إذا كان جرة عامة وليس فيها يخاف من هذا النوع فهذا لا شك فيه لا مناص منه. فالمقصود منه الذي كانوا يستعملونها من هذه الأنواع أو لا يطلوا بهذه الأشياء جرارهم حتى إذا نبذوا فلا يكون يسر الإسكار فيكون منهيا عنه عمل جديد من الطلي وغير الطلاي وغير من هذا. وكذلك إذا كان أحد يرثه من قديم فلا بد أن يكون يتلفه. قد اختلف الناس قال الخطابي إنما نهي عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة ويشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها ربما صار مسكرا وظن أنه ما وضعته إلا يومي وفي المساء قبل يومين فيسر الإسكار خاصة في أيام الحر في حر الجزيرة. وقد اختلف الناس في هذا فقال قائلون كان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت نحيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. أما أن والله أعلم يعني هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوعية بهذه الأوصاف؟ لا، بعدما أمر بكسرها الدجاج حتى عائشة رضي الله عنها وغيرها جاءت رواية، وأوسع من ذكر أحاديث الإسكار أحاديث الأوعية والإسكار النسائي رحمه الله في سننه أكثر من أصحاب الكتب الخمسة، فجاءت فيه روايات كثيرة. فبعدما تلفت هذه بعد ذلك لم يبق إلا أن أوعية عامة، ويبقى تدهين هذه الأوعية بهذه الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن المسلم لابد أن ينبذ إذا كان ينتبذ نبيذ فيخاف منه كما كان يخاف في صدر الإسلام، فلا يقال إنه نسخ، إنما بعدما تلفت ما بقي إلا ما لا يجوز. فما كانوا يستعملون المقير والنقير والمزفت على الصورة التي كانت في الجاهلية، فلذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح: كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قال بعضهم: الحذر باق وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية. نعم، وإليه ذهب مالك، بل نص بعضهم أن معالجة هذه الأوعية بمثل هذه الأدهان يكون منهيا عنه، لأنه ما كان سببا لفساد فهو فاسد. نعم، وإليه ذهب، انظروا، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس. نعم، فإذا هذه الأوعية التي كانوا يستعملونها بصفات خاصة التي كانت تسرع الإسكار نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإتلافها، ثم بعد ذلك لم يبق في بلاد الإسلام إلا أوعيات عامة، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نقر واحد يستعمل الخشب الذي مثل ما يبيعون الإخوان هؤلاء يعني من الخشب بعض الأواني ما المدقة وحاجات مو كذا عند الإشارات يبيعون. نعم، فهذا ليس فيه حرج، اشربوا في أي آنية بهذا المعنى، ليس أنها مدهونة بهذه الأدهان. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ومسلم إبراهيم هو الفراهيدي المعنى، يعني في الغالب أبو داود رحمه الله إذا ذكر شيخين فيكون اللفظ المسوق للشيخ الثاني، لكنه إذا كان عكسه فيبين، ولذلك قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. هناك في الأول حدثنا الحديث الماضي قال: حدثنا مسدد موسى بن إسماعيل قال إلى آخره، هذا اللفظ المسوق لموسى بن إسماعيل الشيخ الثاني، لكن هذا منهجه كما يظهر من التتبع، لكنه إذا كان خلاف هذا فيبين، فهنا بين قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم إبراهيم المعنى، يعني اللفظ المسوق هنا لموسى بن إسماعيل وليس للشيخ الثاني على عادته. قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، ابن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد، نعم، أيا كان كلاهما ثقة، أن يعلى ابن حكيم وهو الثقفي المكي، عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ هذا التحقق والتثبت في الحقيقة يعني لفهم المعنى فقط، وإلا ما يكذب ابن عباس، فالتحقق والتثبت الذي قام به أهل الحديث لتصحيح الحديث وتصحيح معناه يعني كما يقولون يعني رواية ودراية، فهنا خرج للتحقق للمعنى، سمع شيء جديد النبيذ الجر، والجر ربما يكون سعيد بن جبير لم يدرك تلك الجرار التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجرار عامة كان ينبذ فيها، فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا تسمع، أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وماذا؟ قلت: قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: قلت: ما الجر؟ قال كل شيء يصنع من مدر، كل شيء يصنع من الطين، يعني هذا الذي يكون زير او الجر له فم ضيق او شيء. فهنا اللفظة جاءت بهذه اللفظة لا شك فيها، ووافقه ابن عمر وابن عباس انه حرم نبيذ الجر. فالذي يبدو والله اعلم قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن العوية فاشربوا في كل وعاء الذي لا يكون على الصفات التي قد يخاف فيها الاسكار، هذا تأويله قطعا، لا يقال غير هذا، ولا يكون الجر عامة حراما الشرب فيه. نعم. ثم قال حدثنا سليمان ابن حرب وهو ابن بجيل الأزدي من الثقات، ومحمد ابن عبيد نسبته ماذا؟ الطنافسي من الثقات. قال حدثنا حماد بن زيد قال أبو داود وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد، عباد بن عباد اي نعم، هذا عباد بن عباد بن حبيب بن المحلب بن ابي صفرة، هذا انما هو يعني ضعفه بعضهم لاجل انه قالوا انه كان قدريا يعني ينكر القدر، وليس ثابتا عنه، هو من الثقات ان شاء الله ابو معاوية. انا ابي جمرة، ابي جمرة الضبعي، جاء رواياته في صحيح البخاري، هو نصر بن عمران ابو جمرة الضبعي، قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس. ما الذي يريد ابو داود؟ ابو جمرة قال سمعت ابن عباس، وقال مسدد يعني سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد روايا هذه الرواية، فذكر فيه ان ابا جمرة صرح بسماع هذا الحديث عن ابن عباس، قال سمعت ابن عباس، اما مسدد فقال عن ابن عباس، يعني ابو جمرة يقول عن ابن عباس. هي في الحقيقة ينبغي التنبيه او التنبه ان صيغ الاداء ليس يكون في الغالب من الراوي، في الاخير جاء لانهم كانوا يستجيزون الرواية رواية متر الحديث بالمعنى، كذلك كانوا يرؤون صيغ الاداء ايضا بالمعنى، فما يقول انا عن فلان عن فلان، انا سمعت او خبرت او كذا وكذا، فيكون صيغ الاداء في الغالب ممن روى عنه، هكذا قرر العلماء. فهنا انظروا نظيره او اثباته موجود، ان ثلاثة رووا هذا الحديث، مسدد سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد ومسدد، فاثنان قالوا سمعت ابن عباس، ومسدد قال ابو جمرة يقول عن ابن عباس. وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس، يعني هذه المسألة نحتاج الى التحقق منها، اذا كان الانسان الراوي موصوفا بالتدليس بحيث يروي عادته انه يروي ممن لم يسمع منه، اما اذا كان لم يكن موصوما وموصوفا بالتدليس فلا يحتاج التعني في هذا، سواء قال ابن عباس او قال سمعت ابن عباس. وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الحي، لأنه على صيغة التخصيص منسوب من ربيع، نحن نخص أننا هذا الحي الذي أنا منه من ربيع، وقد حال بيننا وبينك كفار مضر، لأنهم أسلموا قبله، والظاهر أرضهم كانت أو طريقهم كان يمر من بلاد مضر، كما يقولون من بلاد مضر ومن أرض مضر، بيننا وبينك كفار مضر. وهذا فيه شيء من التاريخ والله أعلم، الذي يظهر أن ربيعة أسلموا حتى قد يكون قبل الفتح قبل مضر، لأن في السنة التاسعة جاء في الروايات أن مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكانوا في حالة سيئة، وكان بعضهم يمسك إزاره كيل ويمشي كي لا تنكشف عورته، فلما رأى النبي في صحيح مسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم تمأر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بعد صلاة الظهر ولم يصلي راتبتي الظهر ركعتي ما بعد فريضة الظهر، فدعا وطلب التبرع، طلب التبرر للغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستعان به هذا العمل بالحقيقة. نعم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إخوانكم من مضر رجل تصدق به ساين رجل تصدق بنصف رجل تصدق بتمرة. فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ناس بما قدر الله لهم حتى رأيت أقواما من الثياب ومن التمر ومن البر أو من الشعير فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن ربيعة أسلموا قبل مضر إما في السنة الثامنة بعد فتح مكة ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكان كما ذكر في الحديث أيضا كان الناس يتلومون إسلام قريش يعني إذا أسلموا نسلم. فلما فتح الله مكة ينتظرون فلما فتح الله مكة جاءت الوفود وتسلم. فبيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام. ما جاهليتهم كانوا يقدرون الشهر الحرام والبلد الحرام لا شك فيه حتى إن أحدهم يقتل أبا أحد فيجده في الحرم لا يعرضه بسوء ولا بشيء. فمن مكارم أخلاق الجاهلين أيضا هذا الشيء. نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا يعني ما نقدر نأتي كثير إليه فآتنا شيئا خلاصة الدين حتى أو أمور مهمة ولا بد أن يكونوا قد أسلموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل دعاة فعرفوا الصلاة وغيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما قال ولا يقال إن هذا هو كله لو جمعنا هذا ربما نجد ماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يطلبون. قالوا فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. هل هذا هو خلاصة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ التخريج قد يبين لك هل غير هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربعين أي أربع خصال: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا أول شيء. وأخذ بيده واحدة ما أدري أخذ الواحدة كيف هي هكذا أخذ الواحدة كذا ما هو كذا هكذا أخذ الاثنين أخذ الثلاثة ثم أخذ الأربعة ثم خمسة ستة. وجزى الله من جمع هذا في هذه الأيام. نعم. فأخذ بيده واحدة ماذا يقصد بهذا؟ انظروا سبحان الله يعني نهاكم عن الإيمان بالله وعول العطف لا تظنوا أنه للتغيير. الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله كلاهما واحد. فكأن المعنى أنك تصدق بالله خالقا رازقا ومعبودا وشهادته أيضا كلاهما لازم وملزوم. ولا يأتي أحد من المرجئة فيقول الإيمان هو التصديق فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدا. فإذا شهد ولم يؤمن قلبه فهو منافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا آمن وصدق ولم يشهد فلا يقال إنه مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده واحدة يعني الإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله كلاهما واحد لا ينفصلان أبدا. قال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني كأنه يقول على الإيمان بالله ما هو تفسيره يعني لا تظن أنه شيء منفصل عن الإيمان. شهادة أن لا إله إلا الله هي داخلة في الإيمان. فالعمل في الحقيقة من أركان الإيمان والذين يقولون العمل ليس من أركان الإيمان فقد أخطأوا. نعم. الإيمان بالله ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا الخمس مما غنمتم هذه صارت أربعة. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمخير لأنهم جاءوا مسلمين ولعل هذه الأشياء تكون باقية عندهم فنهى عن هذه الأوعية مطلقا. وهذا هو يعني الصحيح في الفهم إذا جمعنا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال هذه الأواني والأوعية التي كانوا يستعملون فيها الخمر. نعم. فقال ابن عبيد النقير مكان المقير. هنا انظروا انهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير هكذا. وبدل المقير قال ابن عبيد، وهو من هو الطنافسي محمد بن عبيد، قال النقير بدل المقير. قال مسدد والنقير والمقير ولم يذكر المزفت. قال ابو داود وابو جمره نصر بن عمران الضبي. الان الذي اختلف فيه ابو ابن عبيد وكذلك اختلف فيه مسدد، فهنا في الحقيقه ياتي مساله الترجيح. النبي صلى الله عليه وسلم حصر في اربع، فاما ان تكون هذه او تكون هذه، فالاكثرون رووا بصيغه المخير فيكون في هذه الروايه المخير هو. كذلك ذكر المزفت والنقير ذكر فيكون توهم منه، والاكثرون ذكروا المزفت فيكون النهي عن هذه الاربع، يا دباء والحنتم والمزفت والمقير. اما النقير وغيره فقد جاء تحريمه في احاديث اخرى. نعم. ثم قال حدثنا وهب بن بقية، وهو وهب بن بقية بن عثمان الواسطي مضى بنا كثير، النوح بن قيس، نوح بن قيس ابن رباح العزدي مكي، وهو من صدوق. قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري من الثقات الفاضلين، عن محمد بن سيرين معروف التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وحوكه. والمزادة المجبوبة ما هي؟ هي المجبوبة، الجب في الحقيقة، أو المجبوب الذي قد قطعت من الرجال، قد قطعت خصيته أو وزيلت خصيته. والمجبوب من المزادة مجبوبة التي ليس لها إلا عزلان واحد، العزلوان كل في الغالب المزادة تكون فيها عزلوان، والعزلوان هما فم القربة أسفل وفوق، من فوق يملى وأسفل يكون مربوط فيحل ويخرج منه للشرب. فإذا شرب إنسان من فم القربة جاء النهي عنه، يعني كأنه هذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه مصلحة الأمة. فلكن والمزادة المجبوبة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزادة المجبوبة، ولكن اشرب من سقائك وأوكه، يعني لا تشربه الظاهر في فمك واربطه حتى لا يكون يدخل فيه شيء أو لا يضيع منك معك. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزادة المجبوبة؟ لأنه قد يكون فيه شيء دخل، والله أعلم. جاء في بعض الروايات أن هناك أو في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من الأسقية، فشرب إنسان من فم القربة فخرجت حية فلدغته. فمثل هذه، أما إذا كان يخرج من أسفل والله أعلم في إناء ما أو يشرب في اليد، فقد يكون مظنة هذا الشيء بعيد عنه، ولكن اشرب في سقائك وأوكه أي اربطه. وهذا من أهم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في احتياط أو في عدم مضرة لا يصيبه، لا يدخل فيه شيء من حتى الشيطان قد يكون يدخل فيه شيء من الأمراض، معروف هذا ينفث فيه وينفق فيه. ولذلك أمر به، جاء في الروايات أمر بإيكاء السقاء الأسقية وتغطية الأواني صلى الله عليه وسلم. نعم. فم واحد، لأنهم يقولون أزلواني لكل فرق سقاء مزادة، يكون فم من أسفل يربط ويفك ثم يخرج منه الماء، وفم من أسفل يملى منه. نعم. والظاهر أن هذا موجود الآن، لعلكم ترون الناس يأتون بها في السيارات يعلقون، فيكون لها الفمان والفمان الفم هو الذي يكون فيه الحبل معلق. فأزرمان كذلك جاء في صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم فظهرت أو طلعت من وراء سلع سحابة فامتدت حتى ورعدت وبرقت وأمطرت أسبوعا كاملا كأن السماء قد فتحت أزلا كأنها إذا فتحت الأسقية والمزادة إذا فتحت من أزاليها يصب صبا قويا أزالي نعم أزاليها. مقبل أنا فهمت أنه مقبل على الزواج لكن كله مقبل على حفظ بعض المتون العلمية. فما الأفضل حفظ متن كتاب التوحيد أو كتاب العقيدة الواسطية؟ الذي يظهر لي أن كتاب الواسطية يحتاج إلى فهم أدق لكن سهل. وقد مضى الإمام عبد الوهاب من محمد بن عبد الوهاب من هذه الكتب كلها فسهل لك وبوب لك تبويبا وأفاد لك إفادات. فالبدء بكتاب التوحيد وحفظه يكون أفضل لك إن شاء الله. ثم إن شاء الله فيما بعد إذا قدر الله فتحفظ عقيدة الواسطية أو يعني تقرأه وتفهمه. لكن كتاب التوحيد أيضا لا تحفظه حفظا مثل العجم الذين يحفظون القرآن ولا يفهمون معاني القرآن. أول شيء تفهم وثم ذلك تحفظ فيكون أسهل لك في الضبط. وفي النهو الأفضل المقدمة الأجرونية أجرومية هو الأفضل بدل ألفية ابن مالك والسيوطي غيره بداية. وفي الحديث عمدة الأحكام نعم نعمة الاختيار لكنه خذ كتاب تيسير الإعلام شرح عمدة الأحكام للشيخ بسام رحمة الله عليه فتفهم إن كنت وجدت فرصة تدرس على أحد ثم تحفظ يكون أوفق لك. وإن لم يكن فعلى كل حال إن كان عندك يعني رصيد من لغة إن شاء الله قد يكون متخصص في أمور أخرى وعربيته قوية فيكون إن شاء الله يفهم لكنه لا يخرج أما ذكر العلماء في شروهم ولا يذهب يفتيه. نعم. وفي الحديث عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أنا أقول كلاهما في مكانه مهم جدا. عمدة الأحكام مجموعة من كتب كتابي الصحيح في الغالب نعم وجمع بينهما ما خرج منه إلا واحد أو اثنين زيادات بعض اللب. ثم بلوغ المرام أيضا تحفظ لأن بلوغ المرام فيه توسع في ذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة لكن تحفظ مع معرفة الصحيح والضعيف إن شاء الله لأن الكتب جاءت الآن وخرجت. لأن تسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام فذكر ابن حجر تلك الأحاديث التي يكون يستدل بها بعض أصحاب المذاهب وهي ضعيفة أيضا حتى تكون على بصيرة بأن هذا ضعيف أو هذا صحيح. لكن عمدة الأحكام أول وبارك الله فيك جزاك الله خير. لكن لا تكون كالمنبت لا أرضا قطع ولا إذا حزمت وجزمت فاستمر إن شاء الله ستجد الطريق سهل. الفقه عمدة الفقه نعم وزاد المستقنع غير عمدة الفقه ثم تقرأ زاد المستقنع في شرح الشيخ ابن عثيمين من أعظم الشرح. نعم أنا أريد أن أقتني بلوغ المرام أريد في من فضيلتكم أن توجهني إلى أفضل شروحات هي أفضل شرحنا الآن يعني صنعاني رحمه الله سبل السلام لكن أفضل ما خرج أظن من هو طارق عوض الله فيه تخريج حتى ما ذكره من الأحاديث في الشروح والآثار جزاه الله خير اجتهد فيه. فانظر أنا عندي طارق عوض الله أراه أنه أفضل لكن هل جاء شيء جديد؟ صبيح الله صبيح الله نعم صبيح الله نعم وهو خرج أيضا غير الأوطار نعم نعم وجزاك الله خيرا.
الله أكبر.